الأب بيو. ولد الأب بيو في بياترا لاشينا في 25 من أيار 1887. تقبل سر العماد في اليوم الثاني لولادته وأعطي في المعمودية اسم فرانسيس. نشأ في أسرة فقيرة، ومن خلال الرسالة التي بعث بها إلى مرشده الروحي ندرك أنه منذ سن 5 كان الطفل يتمتع بنعمة مشاهدة العذراء مريم التي كان يكن لها عاطفة قوية. يذكر عنه أنه كان هادئاً، خجولاً، متحفظاً، لا يحتمل سماع الشتائم ولا الكلمات البذيئة. كرس البادري بيو نفسه للرب ولمار فرانسيس الأسيزي منذ سن 11. لم يقف أبواه في وجه دعوته، وفي 15 من عمره عام 1902 رافقه والده إلى دير الآباء الكبوشيين، وهناك لبس ثوب الرهبنة واختار لنفسه اسم الأخ بيو دي بياترا لاشينا. كان مبتدئاً مثالياً. كان هذا المبتدئ الشاحب الفارع القامة يستغني عن الطعام بشكل تام، مكتفياً بالمناولة اليومية، وأمضى 21 يوماً يتناول القربان المقدس فحسب. طلب منه رئيسه بأمر الطاعة أن يأكل، أطاع لكنه تقيأ كل طعامه، وعندما حاول الرئيس حرمانه من المناولة أشرف على الموت. فرض القديس بيو على نفسه عذابات وإماتات، ومن عاداته السهر طويلاً، ولم يكن أحد يرضى بأن يكون جاره في الغرفة. كان يرتب حجرته ويخرج، وما إن يعود حتى يجدها مبعثرة تماماً. وكثيراً ما كان يخرج في الصباح وقد ظهرت على وجهه آثار المعركة كالأورام واللطمات الزرقاء. تحول بسرعة مذهلة إلى رجل الصلاة والشفاعة، وأهدي موهبة ذرف الدموع، إذ كان يترافق مع السيد المسيح في آلامه لرؤيته البشرية منجبلة بالخطيئة. وهكذا أصبحت رسالته واضحة في نظره: المشاركة في سر الفداء. اهتم رؤساؤه كثيراً بصحته، فحالما أبرز نذوره المؤبدة عام 1907 أمروا له بعطلة طويلة يقضيها في بيته الوالدي ليستعيد صحته. بقي هناك حتى عام 1916، سيما كاهناً في 10 من آب عام 1910. كان له من العمر 23 عاماً، وكان يقول: كم كنت سعيداً في ذلك النهار، كان قلبي يشتعل حباً بيسوع، إذ بدأت أتذوق الفردوس. تلا قداسه الأول في كنيسة رعيته في 14 من آب 1910، كما كتب على الصورة التي وزعها في ذكرى سيامته الكهنوتية: يا يسوع، روحي وحياتي، اجعلني أكون معك للعالم، الطريقة والحق والحياة، فلأكن لك كاهناً قديساً ضحية كاملة. بعد 7 أيام من حفل سيامته حصل على سمات السيد المسيح التي بقيت خفية. في 6 من تشرين الثاني 1915 دخلت إيطاليا الحرب الكونية الأولى. دعي الأب بيو للخدمة العسكرية، وعندما لاحظ المسؤولون عدم كفاءته أحالوه إلى تعبئة الشواغر. ومحبة بربه المصلوب لم يستصعب الخدمة، ولم يزعجه إلا إقامته بين جنود أفظاظ لا أدب لديهم ولا حياء، ما جعله يتألم حتى الموت. كان موضع سخرية من رفاقه الذين كانوا يجهلون أن أي حركة من يديه أو رجليه كانت تؤلمه ألماً شديداً. في 4 من أيلول عام 1916 أمره رؤساؤه أن يتوجه إلى دير سيدة النعمة في سان جيوفاني روتيندو، حيث بقي إلى حين مماته. وفي 20 أيلول 1918 كان الأب في الكورس يشكر الله بعد القداس، وأمامه صورة المصلوب، فأحس بشعور إلهي شعر به قبله أبوه القديس فرانسيس والقديسة كاترينا السيانية والقديسة فيرونيكا جولياني الكبوشية. لف الهدوء كيانه، ثم رأى أمامه شخصاً سرياً يقطر دماً من يديه ورجليه وجنبه. ولما اختفى الشخص لاحظ الأب بيو أن يديه ورجليه وجنبه تقطر دماً هي الأخرى. ومنذ ذلك الحين أصبحت الجراح ظاهرة ومصحوبة بآلام حادة. كان يمشي بصعوبة فائقة على رجليه المثقوبتين، وعلى المذبح أصبحت الدماء تسيل من كفيه. الدم لم يكن يتجمد، بل يعبق برائحة زكية. عندئذ كتب الرئيس تقريراً إلى الأب العام، ذاعت شهرة الأبيو في كل أنحاء العالم، وأخذ الحجاج يتهافتون إلى كرسي الاعتراف حيث كانت تكثر المعجزات. فقد نال الأبيو موهبة فحص الضمائر والمعرفة والتمييز، وعندما ازداد عدد المتهافتين عليه أوجب تدخل الرئيس العام وتنظيم مواعيد الاعتراف. وابتدأ الأبيو حياة الشهادة الحقيقية، لأن الرئيس العام كتب إلى مجمع عقيدة الإيمان في روما فأمر للحال أن يعرض الأبيو على أطباء من ذوي الاختصاص ليفحصوه. فحصه أولاً الطبيب لويجي، فضمد الجراح جيداً وراح ينتظر ويراقب بنفسه. بعد مضي 15 شهراً قدم بنيامي هذا التقرير: الجراح التي أصابت الأبيو مغطاة ببشرة تميل إلى الحمرة، لونها هذا لا يعني وجود حقن دم أو ورم أو انتفاخ. وأؤكد بكل ثقة أن هذه الجراح ليست سطحية، لأنني ضغطت عليها بنفسي مراراً وكنت أشعر كل مرة بفراغ تحتها يخترق اليد، غير أن أصابعي لم تلتقي عندما كنت أضغط من الجهتين، لأن الألام التي كان يشعر بها الأبيو لم تعد تسمح لي بمتابعة الضغط. لكنني أخضعته عدة مرات وعلى فترات في الصباح والمساء للفحص، ولاحظت النتيجة نفسها دائماً. لا تختلف جراح الرجلين بشيء عن جراح اليدين، أما جرح الجنب فهو فتحة واضحة بقياس 6 إلى 7 سنتيمترات بعمق لا يمكن تحديده، ينزف دماً متواصلاً والنزف ليس سطحياً. أخيراً وبأمر الطاعة وضع جسم الأبيو كله تحت المعاينة في كل تفاصيله، فكانت النتيجة أن جسم الأبيو سليم من كل النواحي وخال من أي مرض عصبي جسدياً كان أم نفسياً. ابتداءً من عام 1922 إلى العام 1934 كثرت عليه الاضطهادات، منع المؤمنون من لقاء الأبيو، كان يعيش سجيناً في ديره، وحظر عليه القيام بأي ممارسة كهنوتية باستثناء الاحتفال بالذبيحة الإلهية وحيداً منفرداً. في 14 من تموز 1933 رفع الحظر عن الأبيو، سمح له بالاحتفال بالذبيحة الإلهية أمام الجموع، وسمح له بسماع اعترافات الرجال ثم اعترافات النساء، وأخذ عدد الحجاج يزداد في العالم أجمع، وكان الرب يجري العجائب على يد من أمضى عمره في الطاعة من دون شكوى أو تذمر، فكانت النتيجة فيضاً من النعم. عرفت الفترة الممتدة بين عامي 1942 و 1955 بفترة الأعمال، فقد أسس الأبيو مجموعات صلاة وبنى مستشفى لاكاسا مؤاساة الآلام التي دشنت سنة 1956. في 22 من أيلول عام 1968 بعد 50 عاماً من حمله لجراح المصلوب في جسده، احتفل بالذبيحة الإلهية للمرة الأخيرة، وفي نهاية القداس أغمي عليه. كان نزاعه قصير الأمد، مات بالضبط عند الساعة 2:30 من صباح 23 من أيلول عام 68 من جراء ذبحة صدرية، وانطفأت بموته تلك الشعلة التي أضاءت وهدت بنورها آلاف النفوس إلى الطريق القويم. دفن في القبو تحت هيكل كنيسة أم النعم، وبما أن حياة الأبيو كانت عجائبية تكللت بأعجوبة جديدة إذ تأكدت حقيقة اختفاء جراحه عشية وفاته. هذه الجراح التي حملها لمدة نصف قرن والتي عجز ألمع الأطباء عن تحليلها ومعالجتها، ظهرت بأعجوبة واختفت بأعجوبة. هذه حياة الأبيو الذي منح رسالة لينبه العالم إلى ضرورة الصلاة والإماتة والاهتداء. أراد يسوع أن يعيش آلامه مجدداً بشخص هذا الراهب المتواضع.